أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن الروايات دالة على وجود أصل أولي من لدن الشارع كما هو موجود أو كما يحكم به العقل. العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، والشارع أيضا يقول إن عدم وجود الشك، عدم العلم بالحكم أيضا لا عقاب عليه في عالم الآخرة، فأصبح حكم الشارع الأولي كحكم العقل دون افتراق في المقام. وقد قلنا إنه توجد روايات تدلل على هذا المعنى. نعم، كلامنا في هذا اليوم في الأصل الثانوي. الأصل الثانوي: الإنسان المتدين إذا شك في الحكم فما هي الوظيفة العملية للمشكوك كأصل ثانوي موضوع من قبل الشارع؟ قبل أن نبين ذلك، المتن يأتي بمقدمة خلاصتها كالتالي: الشارع في هذا المقام له أن يجعل وجوب الاحتياط، وله أن يجعل البراءة. يقول: إذا كنت أيها المكلف، إذا كنت جاهلا بالحكم، الحكم المجهول، فوظيفتك العملية، الوظيفة عنوان ثانوي للحكم المجهول، وظيفتك العملية هي الاحتياط، أو لا، وظيفتك العملية هي البراءة، ولا شأن للعقل في حكم الشارع في المقام. معي؟ طيب، من الواضح أنه لو جعل وجوب الاحتياط كأصل ثانوي سوف يكون هذا الحكم الثانوي رافعا لحكم العقل الأولي. حكم العقل الأولي يقول: إذا لم تعلم بالحكم بعنوانه الأولي فالعقل يحكم بالبراءة، ثم يأتي الشارع شو يقول؟ يقول نعم عندك وظيفة عملية في هذه الحالة، وهي ماذا؟ أن تحتاط. فالوظيفة العملية شو تصير؟ رافعة لما حكم به العقل أولا. إيه طيب احنا الان نريد ان نبحث هذه النقطة بالذات، كيف يكون الحكم الثانوي بالاحتياط من لدن الشارع رافعا لما حكم به العاقل؟ كيف يكون حكم الشارع بالاحتياط رافعا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ ايه شوف شو يقول الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم يقول واضح. لماذا يكون حكم الشارع رافعا؟ لأن الحكم بالاحتياط يكون بيان، نعلم بورود البيان. عرفنا؟ انت تقول هذا الحكم الأولي مجهول، صح مجهول، والعقل يقول لك قبح العقاب بلا بيان، لا عقاب عليه في عالم الآخرة. يقول لك الشارع احتط لهذا الحكم المجهول، معناه ورد البيان من لدن الشارع الرافع لذلك الحكم الأولي الذي حكم به العاقل. عرفنا؟ ايه طيب الماتن يريد أن يناقش الشيخ الأعظم يرحمه الله، يقول شيخنا الأعظم انتبهوا، حكم العقل ماذا يقول؟ حكم العقل يقول إذا ليس هناك بيان على التكليف الواقعي فلا عقاب في عالم الآخرة. واضح معا؟ طيب لما الشارع يقول لي احتط، هل هذا احتط بيان على الحكم الواقعي حتى يكون رافعا له؟ هذا حكم ظاهري يا شيخنا الأعظم، نحن تعلمنا الحكومة والورود من أبحاثك، بس من لسانك نرد عليك، يعني احنا تعلمنا الرماية منك، فاستد ساعدنا معي، فأتينا بدليل يرد على ما جئت به الآن. وجوب الاحتياط من لدن الشارع، انتبهوا، لا ينظر إلى الحكم الأولي حتى يكون رافعا له، ما له ربط به. يقول هذه الوظيفة مشكوكة للحكم الأولي، أنت احتاط، ارفع تحيرك بالاحتياط، فهذا هل يكون رافعا؟ ليس برافع، لأن الرفع لابد أن يكون ماذا؟ يبين الوظيفة بلحاظ عالم الواقع. وهذا يبين الوظيفة بلحاظ عالم الظاهر. شلون يرفع وهو ليس مبينا للوظيفة بلحاظ الحكم الواقع؟ عرفنا؟ طيب نشوف رأيا ثاني. المحقق النائيني يرحمه الله، شوفوا ايش قال. قال وجوب الاحتياط كحكم ثانوي ذا مو حكم طريقي، يكون ننتبه حتى نقول انه ماذا؟ حكم ظاهري. فنستشكل على كيفية رفعه، هذا حكم نفسي مولوي نفسي. يعني خلنا نجيب تعبير يقرب لنا الفكرة، هذا كالأحكام الأولية ليس بحكم ثانوي، حكم نفسي. فإذا نظرنا إليه كحكم نفسي احتياطي صار رافعا لذلك الحكم الذي حكم به العقل الأول. معنى لأن حكم نفسي. الماتن يقول أيضا النائيني لم يصب الهدف هذا. ليش؟ لأن نحن حتى نقول إن الحكم نفسي أو طريقي، نشوف هناك ضابطة للحكم النفسي وهناك ضابطة للحكم الطريق. الضابطة هي أن يكون هذا الحكم الطريقي مثلا جعل من أجل غيره للحفاظ مثلا كما يعبر بعض الأصوليين على ملاك ذلك الحكم، أو لرفع التحير وإزالة التردد. فهنا الاحتياط لا بد أن يكون كذلك، يعني كحكم ثانوي طريقي وليس كحكم نفسي حتى يكون رافعا. يا أيها النائيني، وأيضا أنت أستاذنا، تعلمنا منك يا نائيني، لأن إش كثر الدقائق والحقائق التي أفصح عنها هذا المحقق الجهبذ العلم النعيم. بس ما في مانع أن الإنسان يعني كما يقال السيف له نبوة والجواد له كبوة والأسد له لبوة. نعم صحيح. فما في مانع نقول هذا مش حكم نفسي حتى يكون رافعا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
الاحتياط طريقي.
احتياط طريقي. نعم. خلنا نأتي للمحاولة نمر 3. المحقق العراقي يرحمه الله قال أنا أريد منكم أن تلتفتوا إلى الأشياء بحذاقة. في بعض الأحيان إنسان يلتفت إلى الشيء مثل ما نعبر إحنا بتعبيراتنا على الطائر، يعني دون إمعان نظر وتأمل. وفي بعض الأحيان يكون حاذقا يتأمل ويمعن النظر. إيه شو يستفيد إذا أمعن النظر وتأمل؟ يصل إلى دقة في إدراك المطلب. تعال هنا إلي، أو تعال إلي هنا حتى تشوف المطلبين مع بعض، يعني تنظر إلى الأمرين مع بعض وتعرف أن الاحتياط المجعول من لدن الشارع رافعا لا لموضوع الأصل الأولي أو للأصل الأولي. عجيب شلون؟ شوف شي، احنا عندنا تكليف موجود، تكليف موجود عندنا ولا ما عندنا؟ حتما عندنا تكليف موجود ونشك فيه، صح؟ وإذا كان عندنا تكليف موجود وشككنا في ذلك التكليف الموجود في ظرف وجوده، وقال لنا الشارع ذلك التكليف الموجود المشكوك فيه حكمه احتياط، بعد الرفع ما له معنى غير ذلك. بعد نريد نوضح أكثر، أكثر نوضح. الرفع احنا شي يقول لنا الحكم، الحكم الحكم العقلي الأصل الأولي يقول لا عقاب عليكم في عالم الآخرة، لأنه لا كلفة عليكم في هذا العالم، ما في كلفة، صح؟ ما في كلفة بلحاظ الحكم الأولي، صح؟ ما في كلفة بلحاظ هذا الحكم، لا كلفة. لما يجيني وجوب الاحتياط يقول احتياط كوظيفة ثانوية لك ينبغي عليك يتعين أن تحتاط، يعني في الحقيقة وضع الكلفة معي. ذاك الحكم يقول لنا لا كلفة، ذي يقول لنا كلفة، فيعني رفع ما كان دال عليه حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. واضح لنا الفكرة؟ طيب الماتن يقول المحاولة الأغضيائية هذه محاولة صناعية، يعني في الصناعة جيدة، بس احنا لابد ان كما قال لنا العراقي تأملوا ممعنين، نقول له انت ايضا امعن متأملا، نعكس عليه شكوا فيه.
ما في الا وجه الصناعه هذه، صناعه لغويه ولا صناعه اصوليه؟
اي عاد المهم انك تصير حاذق، تصير صانع. احنا اللي نريد نتعلمه في الاصول انه نصير حاذقين صانعين، ولا احنا ايش قاعدين نسوي؟ قاعدين نتعلم منذ شويه ومنذ كلمتين ومنذ نص كلمه، حتى اذا جاءنا الدليل نقول اي والله ذي الدليل كذا، جاتنا الرواية نقول والله ذي الرواية واردة على تلك الرواية، ذي الرواية مخصصة. لا بسوء احنا زيد من كذا ما نتعلم في الأصول. عرفنا. ولذلك قيل هو منطق للفقه نزم به. فإحنا نقرأ أفكار النائيني والأغضياء وفلان وفلان حتى نتعلم على هالصناعة، أكثر من كذا ما نحصل إحنا. طيب أي طبعا في الآخرة هذا لا إشكال فيه، بنحصل إن شاء الله. طالب العلم مثل ما تقول الرواية تضع الملائكة أجنحتها له رضا بما صنع. إن شاء الله كلنا نحصل على هذا الأثر الواضح. اللهم صل على محمد. لا لا ما بعد نرد على الأغضية. يقول الماتن يا أغضياء الضابط نعم في أن يكون رافعا يكون ذلك الرف ناظر إذا صح التعبير. احنا نقرب الفكرة مش تعبيرنا دقيق. يكون ناظرا إلى رفع الكلفة الموجودة أو وضع الكلفة الموجودة التي رفعها قبح العقاب بلا بيان. والكلفة موجودة وين؟ للحكم الأولي. وذي كلفة بلحاظ حكم ثانوي. فلا يكون هذا الأصل الثانوي رافعا كما تصور ذلك الأغضياء يرحمه الله. عرفنا؟ إذا نحن رأينا لا محاولة النائين تامة ولا كلام الشيخ سليم ولا ما قاله المحقق العراقي دقيق، يعني لا يرد عليه إشكال، بل رأينا أن الإشكالات واردة. طيب والسبب يعود أن هذا الدليل الذي جعل كأصل ثانوي حتى يكون رافعا لحكم العقل الأولي لا بد أن يكون واضعا للكلفة على ذلك الحكم، لأن قبح العقاب يقول لا كلفة يرفع الكلفة، يقول أنا وضعت الكلفة بلحاظ ذلك الحكم، ما يقول أنا وضعت الكلفة بلحاظ ذلك الحكم، ذا فقط يشخص لنا الوظيفة العملية ويزيل التحير ويرفع التردد. طيب طبق. وأما المقام الثاني وهو مقتضى الأصل الثانوي فالظاهر أنه لا حكم للعقل فيه، بل هو مما يختص به الشارع من اختصاصاته، ويمكن للشارع بنظر العقل، العقل يشوف الشارع باعتبار له حكومة مطلقة في المقام، يقول أنا أما أن أجعل الاحتياط وإما أن أجعل شنو البراءة. ولو تم وجوب الاحتياط رفع موضوع حكم العقل في المقام الأول بهذه الكيفية يرفع، لا لكون العقاب معه عقاب على ما يعلم ورود البيان به. به البيان شوية تعبير ركيك ما يناسبنا احنا، معاي ابناء يعرب ابن قحطان معاه، لابد نخلي الجار والمجرور ايه متأخر على ما يعلم ورود البيان به. إما من حيث كون دليل موجبا للعلم بوجوب الشيء بعنوان كونه مجهول الحكم، قال لأن ذلك الشيء الواقع إذا كان مجهول الحكم، العقل يقول لا تعاقب عليه في عالم الآخرة، والشارع يقول شنو؟ احتر معي. فصار بيان يقول الشيخ الأعظم، ورد بيان من الشارع عليه. نقول ما ورد بيان عليه، ورد بيان للوظيفة الثانوية حتى لا يكون رافعا معه. أو من حيث كونه بيانا للتكليف الموجود في ظرف وجوده، احنا نعلم بأن عندنا تكليف، عندنا شك فيه في ظرف وجوده، والشارع يقول إذا شككت في التكليف في ظرف وجوده احتط بأزائه. واضح لنا الفكرة؟ أي لاندفاع ما قاله الشيخ الأعظم بأن وجوب الاحتياط طريقي لا يكون موضوعا للعقاب والثواب، بل مصححا للعقاب على التكليف الواقعي المجهول في ظرف وجوده. معي؟ إذا كان لا موجود في عالم الواقع يصحح العقاب عليه، لكن إذا مو موجود ما في شيء حتى يترتب عليه عقاب. معي؟ حتى لو أنا خالفت الاحتياط يصير علي شيء. معي؟ وأما ما ذكره المحقق النائيني من كون وجوب الاحتياط نفسيا، واضح يقول هذا تكلف تجشم مخالف لأدلة وجوب الاحتياط، مخالفة جدية. وأما ما قاله الأغضياء يقول ها، واندفاع ما قاله الأغضياء بعدم صلاحية دليل الاحتياط لبيان الواقع، بل الوجه في ارتفاع موضوع حكم العقل بدليل وجوب الاحتياط أن حكم العقل يختص بما إذا لم يهتم الشارع، لم يهتم الشارع المقدس بحفظ التكليف الواقعي في ظرف الجهل به بنحو مطلق، بغض النظر، حطوا بكلمة بنحو مطلق، وذي يقول أنا صحيح أنت تجهل بالتكليف الواقعي، لكن حتى في حال جهلك للتكليف الواقعي، في حال حكومة العقل بقبح العقاب بلا بيان، أنا كشارع أهتم بأحكام الشرعية فأجعلك تحتار. طبعا هذا روح تعبيرات السيد الشهيد، يعني في الحقيقة الدليل الدال على وجوب الاحتياط جعل من أجل الحفاظ على ملاك الحكم واقعي، بس بتعبير آخر. واضح لنا الفكرة؟ وقد تقدم تمام الكلام في مبحث قيام الطرق والأصول مقام القطع الموضوعي، شلون الأصل العملي أو الطريق يقوم مقام القاط الموضوعي الذي أخذ كموضوع. معي؟ طيب، والخلاصة، الخلاصة التي نريد أن نتوصل إليها، الأصل الثانوي ها هنا من مختصات الشارع المقدس، والعقل لا شأن له بذلك. بناء على ذلك نحن لابد أن نرى، نشوف ما هي الأدلة الدالة على هذا الأصل الثانوي. وهل هذه الأدلة محكمة بحيث تعين وجوب الاحتياط للجاهل بالحكم الواقعي فتكون واردة على حكومة العقل بقبح العقاب بلا بيان، أو أن هذه الأدلة قابلة للمناقشة وأن حكم العقل الثانوي هو البراءة، البراءة مع ليس الاحتيار؟ يقول الصحيح عند بعض وعندنا نحن هو البراءة، الشارع جعل البراءة ما جعل الاحتيار، يعني صار الأصل الثانوي ماذا؟ براءة شرعية، كما أن الأصل الأولي بالعقل براءة عقلية، والأصل الأولي أيضا بنظر الشارع براءة شرعية، والأصل الثانوي أيضا من لدن الشارع البراءة. شفت شلون كم براءة كانت عندنا؟ ثلاث براءات. طيب استدل على البراءة بالكتاب القرآن والسنة الروايات والإجماع، لأن قلنا لا شأن للعقل هنا، بعد ما نحتاج إلى العقل. منها أما من الكتاب، وقيل هذه يعني أصرح آية في القرآن تدلل على البراءة كحكم ثانوي، وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. طيب كيف نقرب الاستدلال؟ إيه معنى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها؟ يعني أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذك بالتكاليف الواقعية الموجودة في اللوح المحفوظ إلا بعد إيصالها إليك وإبلاغك بها، فما لم تصل إليك تلك التكاليف فأنت غير معني بها وغير مؤاخذ عليها. أحسنتم، الحمد لله صارت الآية واضحة. عرفنا الآن دلالة الآية على المطلب؟ نعم. إن قلت ماذا نفعل في الأدلة الدالة على إيجاب الاحتياط؟ إيجاب الاحتياط معي على المكلف الجاهل بالحكم، يقول ها أقصى ما يمكن أن نستفيده من تلكم الأدلة أن تكون معارضة للآية المباركة معا، بعد في أكثر من المعارضة ما في، الآية صريحة في الدلالة على الحكم الثانوي، وتصير الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط تعارض دلالة هذه الآية على الأصل الثانوي البراءة. وإذا تعارض نرجع إلى إعمال قواعد التعارض. نقول مثلا في المقام من الواضح أن نعم آيات القرآن الصريحة الواضحة تتقدم على دلالة الروايات وإن كانت صريحة واضحة. مثلا نقول لو مثلا ما قبل نقول فليكن الأمر يتعارض ولا نتوصل إلى نتيجة. فنرجع إلى الأصل الأول العقلي والشرعي صير هو المحكم. إذا تعارضت الأدلة الشرعية فيما بينها قسم منها يقول بالاحتياط وقسم منها يقول بالبراءة وأصبحت في نفس الرتبة وتساقطت، فالمرجع ما هو؟ حكم العاقل بالبراءة قبح العقاب بلا بيان، وحكم الشارع اللي جعلنا أصل أولي ودللت عليه ماذا؟ رواية. على كل الآن احنا خلنا نشوف أولا هل هذه الآية تامة في دلالتها على المطلوب أم لا. نعم الماتن يقول أولا ينبغي أن نفهم معنى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ما معنى في القرآن الكريم؟ أنتم تقولون الإيتاء بمعنى الإيصال والتبليغ والبيان التام على الحكم، بس احنا نشوف ان الآية المباركة جاية في سياق انفاق المال في سبيل الله تعالى. الآية جاية في سياق اي شيء؟ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه كذا. تالي تجي الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وش معنى هذا؟ معناه كالتالي أن الله تبارك وتعالى إذا أعطاك الماء ووسع عليك به أمرك بإنفاقه في سبيله، والله ما يأمرك بإنفاق المال وأنت لا تمتلك مالا معدما. يأمرك ولا ما يأمرك؟ ما يأمرك. فإذا واحد الآية على هذا التقريب بلحاظ السياق كأنها وين؟ في الأموال، وإحنا شريد نستدل بها بلحاظ التكاليف والأحكام الشرعية. وفرق بين المال الذي يغدقه علينا الحق تبارك وتعالى كنعمة من نعمه ثم يكلفنا بإنفاقه، وبين التكاليف الشرعية والأحكام التي لا نعلم بها ولكوننا نجهل بها، ما عندنا قدرة على العلم بها، نصير لا نكلف بها من حيث انتفاء القدرة على العلم بها. يعني كأن احنا نقصر الآية لنخرج هذه الآية المباركة عن سياقها إلى محل كلامنا لتكون شاهد على هذا الأصل الثانوي. يقول الماتن، مو يقول الماتن، يقول بعض الأصوليين لا، الآية المباركة لا عليك من السياق، السياق لا تنظر إليه ولا تلتفت لا 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 إليه ولا. كم يضرن السياق الكثير من الناس فيتصور أن سياق الآية يصدد الموضوع كذا، والحال أن القرآن جاي يبين شيء ثاني معي. وما أكثر السياقات القرآنية التي عند التأمل يظهر أن المطلب تماما يغاير ما دلل عليه السياق. أي لا تغتر بالسياق. فالآية المباركة نطبق هذا حتى لا يقول بعض ما طبقنا، إن شاء الله يظهر لنا باكر، أي بعد التطبيق باكر إن شاء الله يظهر لنا شنو، أن الآية تدل على مطلوبنا، لكن نبين ببيان ذلك. أما الكتاب فيقول، فبقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فقد يستدل بهذا النص القرآني على البراءة بناء على أن المراد بالإيتاء في التكاليف الإعلام للمكلفين بهذه التكاليف وإيصال التكاليف إليهم، فتدل على عدم التكليف بما لم يصل إلى المكلف، مجرد قنن وكتب في اللوح المحفوظ عليه لا تؤاخذ عليه. وتكون الآية معارضة لأدلة وجوب الاحتياط المقتضية للتكليف بالواقع والمؤاخذة بالواقع مع الجهل به، لكن من دون أن توجب العلم به ليخرج عن موضوع الآية. إحنا ما عندنا قطعا أدلة وجوب الاحتياط، ما توجب العلم، عرفنا؟ فتصير الآية دالة على عدم وجوب الاحتياط وتلك الأدلة تدل على الاحتياط، يحدث تعارض. ومجرد اقتضاء الأدلة لو قيل بوجوب الاحتياط لا ينفع في المقام بعد عدم كونه موردا للمؤاخذة، كما مر علينا لكونه شنو؟ وجوب طريقي، عرفنا؟ واحنا نتحدث عن الحكم المشكوك بالعنوان الثانوي، نقول براءة براءة، لأن الآية جعلت البراءة معنى والأدلة صح، تقول جعلت الاحتياط، بس احنا ناخذ بالقرآن، ليش نرفع يدنا عن القرآن الكريم معنى شوية كلام فيه تبسيط، باكر يجي باكر يجي التعميق. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. Thank you.